سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 95 بعد 100 من سورة آل عمران، وهي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم، أي فأجابهم ربهم. فاستجاب لهم ربهم يعني فأجابهم ربهم سبحانه وتعالى. أجابهم على ماذا؟ على الأدعية الكريمة التي جاء ذكرها في الآيات السابقة على هذه الآية. هذه الآية كما عرفنا من ضمن الآيات العشر الأواخر من سورة آل عمران، هذه الآيات الكريمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها إذا استيقظ من الليل لصلاة التهجد. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات الأخيرة من سورة آل عمران. اشتملت هذه الآيات على دعوات صالحة مباركة مرت بنا يعني في الآيات السابقة، وذلك في قوله تعالى: فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ودعاء ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذه الدعوات الكريمة فجاءت بعدها الآية التي معنا: فاستجاب لهم ربهم، يعني فأجابهم ربهم وتقبل الله سبحانه دعاءهم سبحانه وتعالى. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، يعني الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عامل لديه، بل يوفى كل عامل بقسط عمل من ذكر أو أنثى. الله سبحانه وتعالى يعني استجاب لهم دعاءهم، وقال سبحانه مجيبا لهم: إنه لا يضيع لدي عمل عامل منكم، بل هو سبحانه وتعالى يوفي كل عامل بقسط عمله، على حسب عمله يعطيه الله سبحانه وتعالى الجزاء، ويثيبه الله عز وجل بزيادة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، بينما السيئة بمثلها، السيئة بمثلها. فالله سبحانه وتعالى استجاب دعوات المؤمنين. هذه الآية الكريمة جاء في سبب نزولها ما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، لا نسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، فأنزل الله: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، إلى آخر الآية. قالت الأنصار: هي أول ضعينة قدمت علينا. هو الضعينة يعني أول امرأة قدمت علينا مهاجرة، هي أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه. فهنا أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم تقول يعني ما لا نسمع الله سبحانه وتعالى ذكر النساء في الهجرة بشيء، يعني تقول إنها لم تجد يعني ثناء في القرآن الكريم على النساء المهاجرات، لم تجد إيه ثناء في القرآن الكريم على النساء المهاجرات، بينما في القرآن الكريم ثناء على الرجال المهاجرين في مواضع من آيات الكتاب العزيز، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وكذلك الآيات التي في سورة الحشر أيضا فيها ثناء كثير على المهاجرين وعلى الأنصار وكذا. فتقول يعني ما سمعنا الله سبحانه وتعالى ذكر النساء في الهجرة بشيء، يعني أثناء يعني ما وجدنا ثناء في القرآن على النساء المهاجرات. طبعا الأصل أن الثناء على المهاجرين يشمل رجالهم ونساءهم، يعني الأصل أن الثناء على المهاجرين أو على الصالحين أو على القانتين أو على المؤمنين أو كذا، أن كل هذا يشمل النساء، النساء داخلات في هذا. يعني عندما يعني يخاطب الإنسان مثلا رجالا ونساء مجموعة يعني فيهم رجال ونساء وعاملهم معاملة جمع المذكر، يعني هذه القاعدة في اللغة أن كان عندما تخاطب مجموعة من الرجال والنساء تعاملهم معاملة جمع المذكر. قالوا يعني حتى لو كان رجل واحد بين 50 امرأة تعاملهم معاملة جمع المذكر، ودم فيهم رجل واحد، يعني مثلا لو رجل واحد معه 50 امرأة تقول ولا حتى 100 امرأة ولا 1000 امرأة تقول أيها الجالسون وكذا، وتخاطبهم مخاطبة تقول قلتم كذا وفعلتم كذا، لا تقول قلتن ولا فعلتن، يعني تعامل دايما معاملة جمع المذكر. فهنا نظرا لأن المهاجرين فيهم رجال وفيهم نساء، فأثنى الله سبحانه وتعالى على الجميع بأن القرآن نزل بلسان العربي المبين، واللغة العربية يعني فيها جمع المذكر هذا يشمل الرجال والنساء، يعني بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال عن مريم عليها السلام قال وكانت من القانتين، وكانت من القانتين، لم يقل كانت من القانتات، كانت من القانتين، إن القانتين تشمل القانتات، القانتين تشمل يعني ذكورهم وإناثهم، فمريم عليه السلام كانت من القانتين. وفي الآية الأخرى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، قال اركعي مع الراكعين، لم يقل اركعي مع الراكعات، فالراكعين تشمل الذكور والإناث. ولكن يعني أم سلمة رضي الله عنها يعني كأنها أحبت يعني أن يكون في القرآن يعني إشارة إلى ذكر النساء وثناء على النساء المهاجرات، يعني طمعا في زيادة الخير، لا شك أن هذا زيادة في الخير وزيادة في فضلهن والثناء عليهن أن يعني يخصص لهن ذكر، كما جاء أيضا في الآية اللي هي في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية الكريمة، فيها الثناء على يعني أصحاب هذه الأعمال الصالحة وهذه الأبواب من الخير من الرجال والنساء، والنساء ذكرنا على حدة يعني تنويها بهم وتشريفا لهم. فكان هذا من باب التنافس في الخير، ذكرنا أن الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم تنافس في الخيرات، فكان النساء ينافسن الرجال، ودائما يعني احتجاجات النساء يعني في يعني ومسائلهن وكذا، يعني في مسألة يعني تفضيل الرجال عليهن في الخير وفي الطاعات وفي الأعمال الصالحات، ولماذا لا يكون يعني لهن مثل أجر الرجال، وما هي الأعمال التي تجعلهن يعني يدركن أجر الرجال وهكذا، يعني مثل المرأة التي قالت النبي صلى الله عليه وسلم يعني فضلتم علينا بالجهاد والجمع والجماعات وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسن تبعلي إحداكن لزوجها تعدل ذلك كله، حسن تبعلي إحداكن لزوجها تعدل ذلك كله. كذلك أيضا عائشة رضي الله عنها سألت سؤالا مشابها لهذا، أن الرجال يعني يجاهدون ولا نجاهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فرد النساء يعني كنا يعترضن يعني لماذا فضل الرجال بالجهاد، مش اعتراض زي حقوق المرأة الآن يعني ليش الرجال ياخذوا حق أكثر منا، لكن اعتراض على التكاليف، يعني لماذا كلف الرجال بأعمال صالحة لم نكلف نحن بها، كيف ندرك الأجر الذي سيدركه الرجال بهذه الأعمال، وده كلفوا بالجهاد وكلفوا بال يعني بصلاة الجمعة وصلاة الجماعة وكذا، وكيف يعني يسألنا كيف ندرك ثواب هذه الأعمال التي لم نكلف بها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشدهن إلى هذا حسن تباعد المرأة لزوجها يعدل ذلك كله، يعني حسن معاشرتها لزوجها. ويقول لعائشة رضي الله عنها: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمر. إذا أرادت المرأة أن تنال أجر الجهاد وفضل الجهاد تحج أو تعتمر، فتنال بهذا أجر الجهاد وفضل الجهاد وهكذا. فكان هذا من باب يعني التنافس في الخيرات. فسألت أم سلمة رضي الله عنها هذا السؤال، يعني لماذا لم نسمع في القرآن الثناء على النساء المهاجرات؟ وسبب عناية أم سلمة رضي الله عنها بهذا أنها كانت يعني ممن هاجر إلى الحبشة رضي الله عنها، هي وزوجها أبو سلمة ابن عبد الأسد رضي الله عنه، زوجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أبو سلمة ابن عبد الأسد رضي الله عنه هاجر هي وزوجها إلى الحبشة، ثم رجعت هي وزوجها من الحبشة، ثم هاجرت إلى المدينة. وهنا كما في الحديث قالت الأنصار: هي أول ضعينة قدمت علينا، أول امرأة قدمت مهاجرة إلى المدينة هي أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. إذن كانت من صاحبات الهجرة إلى الحبشة ومن صاحبات الهجرة إلى المدينة، بل كانت أول من هاجر. وكان قصة هجرتها إلى المدينة كان يعني تكبدت فيها مشاق عظيمة، وذلك أنها رضي الله عنها يعني لما يعني هاجر زوجها إلى المدينة، طبعا الصحابة كانوا يهاجرون بسبب إيذاء كفار قريش لهم، كانوا يتعرضون لإيذاء شديد، وهاجروا فرارا بدينه من أذى قريش وعدوانها. فهاجر زوجها أبو سلمة وتركها، وكان لها طفل صغير، ابنها الصغير يعني سلمة ابنها الصغير، تركها أبو سلمة هي وابنها بمكة. فكانت تريد أن تهاجر مع زوجها، فكانت تريد أن تهاجر مع زوجها، فيعني منعها قومها من الهجرة، منعها قومها ومنعها أهلها من الهجرة. ثم إنها بعد أن منعت من الهجرة وهاجر زوجها، كذلك حصل لها محنة أخرى بخصوص ابنها، وهي أن أهل زوجها، أهل زوجها أهل أبي سلمة، نزعوا منها ابنها، نزعوا منها ابنها، قالوا يعني قد تهاجر وتأخذ ابننا وتهاجر به إلى المدينة وكذا، فنزعوا منها ابنها. وحصل يعني مشاجرة بين أهلها وأهل أبي سلمة بخصوص الابن، وظلوا يتنازعونه حتى انخلع كتف الطفل يعني أو وكذا بسبب تنازع الفريقين على الطفل. فالمهم يعني أخذوا منها ابنها وهاجر زوجها، وصارت يعني وحيدة يعني من غير ابنها وزوجها، فصارت يعني تبكي بكاء شديدا، ويعني صارت في كرب عظيم، حتى رق لها يعني رق لها أهلها وأهل زوجها من شدة بكائها وحزنها وما أصابها من الكرب. فبعد حين يعني سمحوا لها بالهجرة وردوا عليها ولدها، يعني بعد ما قضت يعني مدة ليس لها هم إلا البكاء، منذ أن تستيقظ يعني إلى أن تنام وهي في بكاء وكرب شديد. فرقوا لها وردوا عليها ابنها وسمحوا لها بالهجرة، فهاجرت رضي الله عنها، حتى أنها هاجرت بغير محرم، وكان هذا للضرورة، يعني الهجرة المرأة إذا خرجت من دار الكفر يعني إلى دار الإسلام يباح لها أن تسافر يعني بدون محرم. فسافرت رضي الله عنها وهاجرت وحيدة، ولكن يسر الله لها رجلا من المشركين أسلم فيما بعد وهو عثمان بن طلحة، فلقيها في الطريق فقاد بها البعير، يعني أمسك بخطام بعيرها وكذا، وأوصلها إلى مشارف المدينة، وقال يعني هذه البلدة التي فيها زوجك، وتركها. فالمقصود أن أم سلمة رضي الله عنها يعني عانت بسبب الهجرة وتحملت في سبيل الله تعالى، فلهذا سألت يعني عن المهاجرات وكذا وقالت لا نسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، يعني ما نجد في القرآن يعني ثناء على المهاجرات. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة. وروي عن أم سلمة رضي الله عنها أن هذه الآية هي آخر آية أنزلت، روي عن أم سلمة رضي الله عنها أن هذه الآية هي آخر آية أنزلت، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. كان مسألة يعني تحديد آخر آية محل يعني اختلاف يعني بين العلماء، والقول الأصح يعني أو المشهور يعني أن آخر آية أنزلت هي قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآية من سورة البقرة هي على الصحيح هي آخر آية أنزلت من القرآن، لكن هذه الآية الكريمة التي معنا كانت أيضا من أواخر الآيات، فظنت يعني أم سلمة أنها آخر آية، لكن في الحقيقة يعني هناك آيات أنزلت بعدها، وكان آخر آية أنزلت هي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يقول ابن كثير رحمه الله معنى الآية أن المؤمنين ذوي الألباب لما سألوا ما سألوا مما تقدم ذكره، المؤمنون لما سألوا ما سألوا من أنهم طلبوا من الله تعالى أن يقيهم عذاب النار وأن يؤتيهم ما وعده على رسله يعني على ألسنة رسله من الثواب والجنة ويعني إلى آخر ما جاء في أدعية المؤمنين وتوفنا مع الأبرار، فسألوا ما سألوا فاستجاب لهم ربهم عقب ذلك بفاء التعقيب. فاستجاب لهم ربهم، فاء تفيد الايه السرعة والتعقيب، يعني دايما العطف بالفاء في العربية غير العطف بثم، يعني عندما تقول مثلا جاء زيد فعمر معناها ان عمر جاء وراء زيد ايه مباشرة، جاء عقبه مباشرة، لكن لو قلت مثلا جاء زيد ثم عمر معناها ان زيد جاء وبعدين بعد فترة يعني طويلة جاء عمرو. فهنا عندما تقول يعني دعا المؤمنون فاستجاب الله، لم يقل إيه ثم استجاب، فاستجاب معناها أن الاستجابة كانت عقب الدعاء مباشرة، استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءهم. قال كما قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وعد الله سبحانه وتعالى بإجابة دعائي من دعاني. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، هذا تفسير للإجابة، يعني قال الله تعالى مجيبا لهم إني لا يضيع لدي عمل عامل منكم سواء أكان ذكرا أو أنثى، كل عامل يوفى أجره بقسط عمله على قدر عمله يكون أجره وجزاؤه من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض أي جميعكم في ثواب سواء، جميعكم في ثواب سواء، الذكور والإناث كلهم في ثواب الله سبحانه وتعالى سواء، يعني نفس العمل الصالح إذا عمله الرجل أثيب عليه وإذا عملته المرأة أثيبت عليه، يعني الرجال والنساء والذكور والإناث كلهم في ثواب الله سبحانه وتعالى سواء. وهذا يعني أيضا يبين عناية الإسلام بالمرأة، يعني قبل أن يخرج هؤلاء الذين يدعون يعني تكريم المرأة أو حق المرأة وكذا، الإسلام كرم المرأة يعني أعظم تكريم وجعل يعني حقها وثوابها وأجرها يعني مساويا لأجر الرجل إذا عمل مثل عملها. قال الله تعالى فالذين هاجروا أي تركوا دار الشرك وأتوا إلى دار الإيمان وفارقوا الأحباب والإخوان والخلان والجيران، فالذين هاجروا يعني أثنى الله سبحانه وتعالى على الذين عملوا هذه الأعمال سواء كانوا ذكورا أو إناثا، أو الآية بيّنت أن الذكور والإناث جميعا في ثواب هذه الأعمال سواء. فالذين هاجروا والهجرة يعني تركوا دار الشرك و الخروج منها إلى دار الإيمان، طبعا الهجرة لها يعني أحكام ستأتينا بإذن الله تعالى في سورة النساء إن شاء الله، يعني السورة التالية مباشرة سورة النساء يأتي فيها الكلام عن أحكام الهجرة، وخلاصتها أن الإنسان إذا كان يعني في بلد كفر لا يقدر فيها على إظهار دينه، لا يقدر فيها على إظهار دينه، وهو مستطيع أن يتركها ويهاجر إلى بلد الإسلام، ففي هذه الحالة يجب عليه الهجرة إذا كان في بلد لا يستطيع أن يظهر فيها دينه وهو في نفس الوقت قادر على تركها والذهاب إلى دار الإسلام، فإنه يجب عليه ذلك حتى يستطيع أن يقيم دينه. لكن إذا كان لا يستطيع الهجرة، يعني كان لا يقدر على إظهار دينه في البلد التي هو فيها وفي نفس الوقت لا يستطيع الهجرة، فهذا معفو عنه. وكذلك إذا كان في دار الكفر وهو قادر على إظهار دينه كذلك لا يجب عليه الهجرة، يحل له البقاء في دار الكفر سواء كان بقاؤه يعني لأمر ديني أو أمر دنيوي، ما دام يعني قادرا على إظهار دينه فإنه يعني لا يجب عليه الهجرة في هذه الحالة ويحل له البقاء في دار الكفر. فهذا الذي يستفاد يعني من الجمع بين النصوص التي وردت في مسألة الهجرة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عنها بالتفصيل في سورة النساء إن شاء الله. فالذين هاجروا أي تركوا دار الشرك وأتوا إلى دار الإيمان وفارقوا الأحباب والإخوان والخلان والجيران، تركوا أحبابهم وأصدقائهم وقرابتهم وجيرانهم. لماذا تركوهم؟ طلبا للثواب من الله سبحانه وتعالى وابتغاء للأجر منه. وأخرجوا من ديارهم أي ضايقهم المشركون بالأذى حتى ألجأوهم إلى الخروج من بين أظهرهم، ولهذا قال الله تعالى وأوذوا في سبيل، وأوذوا في سبيل، يعني هؤلاء المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم لماذا هاجروا ولماذا أخرجوا من ديارهم؟ في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأوذوا في سبيله أي إنما كان ذنبهم إلى الناس أنهم آمنوا بالله وحده، فمن أجل إيمانهم بالله تعالى ومن أجل إسلامهم أوذوا بسبب ذلك واضطروا إلى الخروج من هذه الديار، كما قال الله سبحانه يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. وصف الله سبحانه وتعالى المشركين لأنهم أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وإياكم يعني وأخرجوكم أيضا أن تؤمنوا بالله ربكم يعني بسبب إيمانكم بالله ربكم. وقال الله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، يعني هذا هو السبب الذي تعرض بسببه المؤمنون للإيذاء. قال الله تعالى وقاتلوا وقتلوا، وقاتلوا وقتلوا، قال وهذا أعلى المقامات أن يقاتل في سبيل الله فيعقر جواده ويعفر وجهه بدمه وترابه، فهذا أعلى المقامات. وقد جمع الله سبحانه وتعالى هنا بين الهجرة والقتال، لأن الذين هاجروا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بعد ذلك يعني قاتل في سبيل الله تعالى من أجل إعلاء كلمة الله. وقد ثبت في الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ قال نعم. هذا الحديث في صحيح مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ قال نعم. ثم قال كيف قلت؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرجل كيف قلت؟ فأعاد عليه ما قال، الرجل أعاد السؤال مرة أخرى، فقال صلى الله عليه وسلم نعم إلا الدين قاله لي جبريل آنفا، قاله لي جبريل آنفا. والحديث إيه في صحيح مسلم بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم أجابه وقال نعم، فجبريل عليه السلام إيه قال للنبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله تعالى إلا الدين، كفر عنه خطاياه كلها إلا الدين. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الرجل أن يعيد السؤال، فلما إيه أعاد السؤال قال إلا الدين، النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إلا الدين قاله لي جبريل آنفا. وهذا يبين يعني عظم خطورة الدين. طبعا هذا في حق يعني من لم يترك وفاء، يعني الإنسان إذا كان عليه ديون وترك مثلا أشياء يعني تباع ويسدد منها دينه أو كذا، فخلاص لا يلحقه إثم يعني بإذن الله تعالى، ما دام يعني ترك وفاء ديونه وترك يعني وصية لأهله، ويعني أخذ يعني بالاحتياطات اللازمة من أجل يعني توثيق دين أصحاب الديون وكذا، يعني وثق ديونهم يعني أشهد أهله أو كتب ورقة أو كذا، بحيث يعني أكد حقوق الناس التي عليه، وترك يعني في تركته ما يسدد بها ديونه، فإنه يسلم بإذن الله تعالى من هذا الوعيد. لكن إذا مات الإنسان عليه ديون ولم يترك يعني وفاءها، فإن الدين لا يغفر. ما معنى لا يغفر؟ يعني أصحاب هذه الحقوق يأخذون من حسناته يوم القيامة، يعني أصحاب هذه الحقوق يأخذون من حسناته يوم القيامة ويضعون عليه سيئاتهم بمقدار ديون، يعني تقدر بقى الديون بتقدير يعلمه الله سبحانه وتعالى، وكل صاحب دين يأخذ بقدر دينه من حسنات المدين، فإذا فنيت حسنات المدين طرح على المدين من سيئات الدائنين والعياذ بالله تعالى. وهكذا كل الحقوق سواء كانت مالية أو حقوق يعني بدنية، كل هذه الحقوق توفى يوم القيامة. قال: ولهذا قال الله تعالى يعني في ثواب الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، قال الله سبحانه في ثواب هؤلاء: لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لأكفرن عنهم سيئاتهم، وتكفير السيئات، تكفير السيئات هو يعني سترها في الدنيا وعدم المؤاخذة عليها في الآخرة. العرب يعني تقول كفر الشيء يعني غطاه، كفر الشيء يعني غطاه وستره. ولهذا يقال للزارع يقال له كافر، الزارع يقال له كافر، لماذا؟ لأنه يكفر الحب، يعني يضع الحب في الأرض ويكفره يعني يغطيه. فتكفير السيئات هو إيه؟ يعني سترها، مثل الحبة التي تدفن في الأرض ويوضع عليها التراب فلا يبدو منها شيء، فكذلك أيضا السيئات يكفرها الله سبحانه وتعالى، يعني تدفن هذه السيئات وتمحى، ولا يعني يفضحه الله تعالى بها في الدنيا ولا يعاقبه بها في الآخرة. لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تجري في خلالها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار أي تجري في خلال هذه الجنات، تجري في خلالها الأنهار، يعني تحت بيوتهم وتحت قصورهم ومزارعهم تجري تحتها الأنهار. من أنواع المشارب: من لبن وعسل وخمر وماء غير آس وغير ذلك، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة الجنة، وكذلك كما جاء في كتاب الله سبحانه في سورة محمد صلى الله عليه وسلم وصف أنهار الجنة، هذه الأنهار الأربعة، فيها أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، أو الوحدة قبلها فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار إلى آخر الآية الكريمة. فأربعة أنواع يعني ذكرها الله سبحانه وتعالى من الأنهار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لبحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر، ثم تفجر الأنهار بعده. يعني الجنة فيها أربعة أبحر: بحر من الماء وبحر من اللبن وبحر من العسل وبحر من الخمر، ثم تفجر الأنهار بعد الأنهار، بعد ذلك تتفجر من هذه البحار أنهار عظيمة تجري في الجنة يشرب منها المؤمنون. وهنا يقول ابن كثير رحمه الله: وغير ذلك، يعني أيضا الآية لم تفد الحصر، يعني الجنة فيها أنهار من هذه الأنواع الأربعة لكن لا تنحصر أنواع الأنهار في هذه، يعني هذه من ضمن أنواع الأنهار التي في الجنة، لكن هذا لا يمنع أن الجنة فيها أنواع أخرى من الأنهار والنعيم. قال الله تعالى: ثوابا من عند الله. الثواب من عند الله، أضاف الثواب إليه ونسبه إليه، الله سبحانه وتعالى أضاف الثواب إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم، لأن العظيم الكريم لا يعطي إلا جزيلا كثيرا. يعني هنا كثر الله سبحانه وتعالى هذا الثواب وبين أنه ثواب عظيم ثواب كثير. بماذا؟ بأن قال من عند الله، ثواب من عند الله، يعني مدام الثواب من عند الله فلك أن تتخيل يعني مقدار عظمة هذا الثواب، لأن الثواب على قدر عظمة المعطي. فإذا كان المعطي هو الله سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء عز وجل، والذي لو يعني وقف الخلق جميعا أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم وقاموا في صعيد واحد وسألوا الله سبحانه وتعالى فأعطاه أعطى كل واحد مسألة، ما نقص ذلك من ملك إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ولهذا يعني جاء في صفة الجنة جعلها الله وإياكم من أهلها أن الله سبحانه وتعالى يقول لأهل الجنة يعني تمنوا، يقول الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة تمنوا فيتمنون حتى تعالى ما سألوا، فيعطيهم الله عز وجل ما سألوا ويزيدهم سبحانه وتعالى يعني أشياء لم تخطر على بالهم، يعني أشياء من النعيم لم تخطر على بالهم، كل شيء من النعيم تمنوه يعطيهم الله تعالى ويعطيهم زيادة عليه. وهذا يتكرر كل جمعة، كل جمعة في يوم الجمعة الذي يسمى يوم المزيد في الجنة، يعني يجمع الله سبحانه وتعالى المؤمنين وينظرون إلى وجهه الكريم ويسألونه سبحانه وتعالى ما شاء من الأمان، ويعطيهم الله سبحانه وتعالى كل ما تمنوا ويزيدهم سبحانه وتعالى. فلهذا قال ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب، عنده حسن الجزاء لمن عمل صالحا. الآية التي بعدها، الآيات التي بعدها قال الله عز وجل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. فقوله سبحانه لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، أي لا تنظروا إلى ما هؤلاء الكفار، إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه من النعمة والغبطة والسرور، فعما قليل يزول هذا كله عنهم. يعني لا تنظروا إلى ما فيه هؤلاء الكفار من أموال وأشياء من متاع الدنيا، فإن ذلك عما قليل سيزول عنهم ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة، فإنما نمد لهم فيما هم فيه استدراجا، وجميع ما هم فيه متاع قليل ثم مأواهم جهنم، يعني مصيرهم جهنم والعياذ بالله تعالى، وبئس المهاد. المهاد يعني الفراش، المهاد الفراش الذي يركض عليه الإنسان ويستقر عليه ويجلس عليه والعياذ بالله تعالى، فبئس المهاد جهنم والعياذ بالله تعالى. فالله سبحانه وتعالى يعطي الكافرين استدراجا لهم، استدراجا لهم يعني لكي يتمادوا فيما هم فيه، يعني كلما أساءوا، كلما أساءوا ويعني عظم جرمهم أعطاهم الله سبحانه وتعالى مزيدا من متاع الدنيا، كلما تجبروا في الأرض وظلموا وفسقوا أعطاهم الله سبحانه وتعالى مزيدا من متاع الدنيا، فظنوا أن ذلك يعني علامة رضا من الله تعالى عنهم والعياذ بالله تعالى بسبب يعني غرورهم، فيتمادوا فيما هم فيه حتى يفاجأوا بأن يأخذهم الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر. ويعني وهذا هو إملاء الله سبحانه وتعالى للكافرين، واستدراج استدراج الله سبحانه وتعالى للكافرين، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الكافرين، قال الله سبحانه وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين.
يقول الله سبحانه وتعالى عن الكافرين في سورة الأعراف: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الله سبحانه وتعالى سيستدرج الكفار من حيث لا يعلمون، وأملي لهم يعني أمهلهم وأمدهم، ويستدرجهم الله سبحانه وتعالى بالنعم، يعني كلما تجبروا وظلموا وطغوا أمدهم الله سبحانه وتعالى بالنعم لألا تأتيهم فرصة للندم والتوبة والرجوع. يعني لو أنهم يعني كلما عملوا معصية عوقبوا عقوبة دنيوية لجعلهم هذا يخافون من المعاصي ويرجعون ويندمون على ما فعلوا، لا، لكنهم كلما تمادوا في العصيان والطغيان كلما أمدهم الله سبحانه وتعالى بمزيد من من متاع الدنيا، فيتمادون فيما هم عليه حتى يفاجأوا مرة واحدة ببطش الله سبحانه وتعالى الشديد، ويفاجأون بملائكة الموت يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ولا يستطيعون يعني رجوعا، ولا ينفعهم ندم في ذلك الوقت. فلهذا يقول سبحانه: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وصف الله سبحانه وتعالى كيده بأنه كيد متين، يعني محكم ومتقن، كيد الله سبحانه وتعالى إلا الكافرين. قال: وهذه الآية كقوله تعالى: فلا يغرك تقلبهم في البلاد، وقوله تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقال الله تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أي أمهلهم قليلا، يعني مهما يعني أمهلوا في هذه الدنيا فهو شيء قليل، يعني أمهلوا يعني كم سنة، يعني 20 سنة، 50 سنة، 100 سنة، كل هذا قليل في عمر الدنيا بالنسبة لما ينتظرهم من الخلود في العذاب المقيم والعياذ بالله تعالى. فيعني في هذه الآية يعني يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، ويأمر عباده المؤمنين ألا يغتروا بما يتقلب فيه الكفار من أنواع النعم الدنيوية. بعض الناس يعني يقول: لماذا هؤلاء الكفار عندهم أموال وعندهم حضارة وتقدم وكذا وكذا وكذا؟ فالجواب في القرآن الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، هذا كله متاع قليل، متاع قليل، تعجل لهم طيباتهم في هذه الحياة الدنيا، وما ينتظر المؤمنين من النعيم المقيم عند الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك يعني بكثير، لا وجه لمقارنة هذا الحطام الدنيوي بالنعيم الذي ينتظر المؤمن. وهذا المتاع الدنيوي إنما يعطيه الله سبحانه وتعالى للكافرين ليملي لهم ليزدادوا طغيانا، وحتى يكون عذابهم أتم وتكون عقوبتهم أعظم عند الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. يعني متاع الدنيا وحطامها الزائل هذا يعني أمد الله سبحانه وتعالى به الكافرين، يعني ليملي لهم لتكون عقوبتهم أتم، ولكن النعيم الحقيقي هو الذي ينتظر المتقين. فيقول الله سبحانه: لكن الذين اتقوا لهم جنات، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. نزلا من عند الله، ومعنى نزلا أي ضيافة من عند الله. النزل هو الضيافة، النزل هو الضيافة، هو المكان الذي يعد للضيف والطعام الذي يعد للضيف، هذا يسمى النزل. الجنة جعلها الله سبحانه وتعالى للمتقين نزلا، يعني هذه ضيافة الله سبحانه وتعالى للمتقين. طبعا الضيافة على قدر المضيف، يعني الإنسان إذا نزل ضيفا على ملك أو كذا غيره، ينزل مثلا ضيفا على إنسان فقير أو ينزل على كذا، فكلما نزلت على يعني ضيفا على كبير وعظيم القدر وكذا، كلما توقعت أن تكون الضيافة يعني مناسبة لعظمة المضيف، فما بالك يعني ضيافة الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين، فيقول سبحانه نزلا من عند الله. أيضا هنا أضاف الله تعالى النزل إليه سبحانه وتعالى لكي تدرك عظمته و يعني فضله وشرفه، فقال نزلا من عند الله. وما عند الله خير للأبرار، وما عند الله خير للأبرار. ما معنى الأبرار؟ هنا أورد ابن كثير رحمه الله عدة أحاديث وآثار في تفسير الأبرار، منها ما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سموا الأبرار لأنهم بر الآباء، بر الآباء والأبناء، كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق. فإذا هنا إنما سموا الأبرار لأنهم بر الآباء والأبناء، بر هنا بر الوالدين وبر الأولاد، كما أن للوالدين يعني حق فإن للأولاد حق، وقيام الإنسان يعني بحق والديه وقيام الإنسان بحق أولاده، هذا هو البر. وحق الأولاد يعني أن تربيهم وتؤدبهم، تعلمهم الإسلام وتربيهم على الصلاة وتعدل بينهم، فتكون بهذا قد بررتهم إذا يعني عدلت بينهم وأحسنت يعني تربيتهم وأنشأتهم تنشئة إسلامية، فتكون بهذا قد بررتهم. فالإنسان عليه أن يبر والديه ويبر أولاده حتى يكون من الأبرار. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله قال الأبرار الذين لا يؤذون الذر، الأبرار الذين لا يؤذون الذر يعني لا يؤذون النمل، الذر هو النمل طبعا المقصود يعني بغير وجه حق يعني، إلا فإن النمل إذا يعني آذى الإنسان فلك أن لك أن تؤذيه وأن تقتله، ويعني النمل إذا صار مؤذيا كالنمل الذي يكون في البيوت أو كذا يتأذى منه الإنسان يعني في طعامه وكذا لك أن تقتله ولا حرج في هذا، ولكن النمل الذي لا يؤذيك، نمل في الطريق ولا في حديقة ولا في كذا في مكان يعني لا يلحقك منه أذى ولا يصيبك منه ضرر، فهذا الذي لا ينبغي أن يؤذيه الإنسان. والمقصود هنا ضرب المثل يعني ليس المقصود خصوص النمل، ولكن المقصود يعني لا يؤذون شيئا بغير وجه حق، لا يؤذون يعني شيئا من المخلوقات بغير وجه حق، يعني سلم من أذاهم ليس فقط الإنسان بل سلم من أذاهم أيضا يعني حتى الحيوان و يعني النمل ونحوه من الحشرات يعني غير المؤذية، إذا لم تؤذهم يعني سلمت من أذاهم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما من نفس برة ولا فاجرة إلا الموت خير لها، إلا الموت خير لها، لئن كان برا لقد قال الله وما عند الله خير للأبرار. يقول ابن مسعود رضي الله عنه ما من نفس برة ولا فاجرة إلا الموت خير لها، الموت خير للمؤمن وخير للكافر. طيب خير للمؤمن لماذا؟ قال لئن كان برا لقد قال الله وما عند الله خير للأبرار. و نفس المعنى أيضا جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول ما من مؤمن إلا والموت خير له، وما من كافر إلا والموت خير له، ومن لم يصدقني فإن الله يقول وما عند الله خير للأبرار. هذا بالنسبة للمؤمنين ما عند الله خير لهم من إيه من الدنيا. طيب بالنسبة للكافرين كيف الموت خير لهم؟ قال ويقول الله ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أيضا يقول نسبة للكافرين موت خير لهم، لماذا؟ لأنهم كلما أقيل في أعمالهم في الدنيا ازدادوا إثما، فالموت خير لهم لأنه يخدعهم عن التمادي في الأثام. والأبرار الموت خير لهم لأن ما عند الله خير للأبرار، ما ينتظرهم عند الله يعني أحسن مما تركوه في الدنيا. بهذا ينتهي تفسير الآية الكريمة، ونتوقف هنا اليوم إن شاء الله. وكما ترون يعني أنتم مدعوون على العشاء يعني اليوم إن شاء الله بمناسبة يعني سفر أخينا عادل، يعني أخونا الدكتور عادل مسافر يعني إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن يوفقه يعني حيثما حل أو ارتحل يعني إن شاء الله. مدعونا للعشاء بهذه المناسبة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. تفضل. الأقساط وكذا ويسأل يعني إذا توفي الأقساط يستمر تسديدها يعني إن شاء الله. إذا كان كذلك يعني إذا كان يعني ترك يعني طريقة يعني في وصيته و يعني بحيث يعني تسدد الأقساط التي عليه من تركته يعني بعد موته إن شاء الله لا بأس بهذا إن شاء الله، يعني قد سلم يعني الإنسان كما ذكرنا إذا ترك يعني ديون، ولكنه ترك يعني تركة يسدد منها الديون التي عليه ليس عليه حرج إن شاء الله. إن شاء الله طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.